نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأخبر الله سبحانه في هذه الآية الكريمة أن له الأسماء الحسنى، أي التي بلغت غاية الحسن وأكمله وأفضله، فهي حسنة في ألفاظها وحسنة في معانيها. فحقيق بالعبد أن يتأمل في أسماء الله سبحانه وفيما تدعو إليه، فإن من تعبد لله جل وعلا بمقتضى أسمائه الحسنى كان ذلك من أفضل التعبد وأعظمه. ومن أسمائه جل وعلا العظيمة التي ينبغي للعبد أن يتعبد بمقتضى هذا الاسم العظيم، أن من أسمائه جل وعلا العفو. ومن صفاته سبحانه وتعالى العفو، وقد سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بهذا الاسم في 5 مواضع من كتابه، قرنه في 4 مواضع من القرآن مع اسمه الغفور: إن الله كان عفوا غفورا، والله عفو غفور. وفي موضع واحد قرنه مع اسمه القدير: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فهو عفو وهو غفور. وقد قال بعض العلماء في الفرق بين العفو والغفور أن العفو هو الذي يمحو الذنب، فإن العفو قد يأتي بمعنى الترك، وقد يأتي بمعنى محو الشيء، ويقال آثار عافية أي انمحت ولم يبق منها شيء. فالعفو محو الذنب وعدم المؤاخذة به ولا يكون له أي أثر، والغفران هو ستر الذنب، ستره وعدم المؤاخذة به. فالعفو على هذا الحال وعلى هذا التفسير أبلغ، فإن فيه مع الستر محو وعدم إبقاء للذنب أصلا. وقرنه في الآية الأخرى مع اسمه القدير ليبين جل وعلا أن عفوه لا عن عجز ولا عن عدم قدرة على الانتقام، ولكن عفوه سبحانه وتعالى مقرون بالقدرة التامة، فيعفو عن عباده وهو القدير عليهم وهو القادر سبحانه وتعالى. ولذا أخبر الله جل وعلا في آيات كثيرة أنه لولا عفوه عن الناس لهلكوا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل المصائب التي تصيب العباد هي بما قدمته أيديهم من ذنوب، والله جل وعلا يعفو عن الكثير. ولذا لما ذكر السفن وأنه هو الذي يجريها في البحر أنه لو شاء أمسك الرياح فوقفت، ولو شاء لأوبق تلك السفن وأغرقها، ولكنه يعفو عن عباده. أو يوبقهن بما كسبوا، أي بكسبهم وذنوبهم، ويعفو عن كثير. فالله العفو، وعفوه سبحانه منه عفو عام عن جميع الخلق، فكل الخلق يعيشون في هذه الحياة بعفو الله. ولولا عفو الله لهلكوا، فكم من ذنوب ارتكبها العباد هي من أسباب الهلكة، كم من هلكة قد انعقدت أسبابها ووجدت مقتضياتها، ولكن الله سبحانه يحفظ العباد ويدفع عنهم ويعفو عنهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو آخذ الله الناس بكسبهم وذنوبهم ما ترك على هذه الأرض من دابة تدب فيها. فالله جل وعلا يعفو عن عباده عفوا عاما بألا يهلكهم وألا يعاقبهم بذنوبهم التي يرتكبونها. وهناك عفو خاص عن التائبين، عن الرجاعين، عن المستغفرين، فيعفو الله سبحانه عنهم بأن يمحو عنهم تلك الذنوب، وبألا يؤاخذهم بها، وبألا يصيبهم من أثر تلك الذنوب شيء. فالله جل وعلا هو العفو، ومع عفوه سبحانه هو القدير، فالعبد يتعرض لعفو الله ويسأل الله جل وعلا عفوه. وقد أثنى الله عن المؤمنين أنهم يسألون الله جل وعلا أن يعفو عنهم، وأن الله وعدهم أنه قد استجاب لهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله عز وجل قد فعلت، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فالصالحون يدعون الله جل وعلا أن يعفو عنهم، وكان عليه الصلاة والسلام في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، الحديث. فالصالحون يسألون الله عفوه، ويتعرضون لذلك، فإن هذا من صفاته العظيمة التي لولا عفو الله جل وعلا عن العباد ما بقيت منهم عين تطرف، لولا عفو الله جل وعلا عن العباد ما بقيت دابة تمشي على وجه هذه الأرض. فاسأل الله جل وعلا عفوه أيها العبد. وأيضا كن متصفا بهذه الصفة العظيمة التي هي العفو، ولكن العفو كما قال أهل العلم هو ترك المعاقبة وترك المؤاخذة والمجاوزة عن الخطأ مع القدرة على الانتقام. وأما مع العجز عن الانتقام وعدم القدرة عليه فإن هذا هو الذل، وفرق بين العفو والذل، فالعفو من صفات الكمال والشرف، والذل من صفات النقص والعيب. فالعفو ترك المؤاخذة، ترك الانتقام، المسامحة طلبا لوجه الله سبحانه، طلبا للثواب من الله جل وعلا وابتغاء لوجه الله عز وجل. فلا يؤاخذ من أخطأ عليه بخطائه، ولا يقابله بالمثل، ولا يفعل معه مثل فعله، فهذا هو المكرمة، وهو قادر أن يؤاخذه، وهو قادر أن يفعل معه ذلك، ولكنه يترك ذلك طلبا للأجر من الله سبحانه، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا أي السلف يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا، كانوا يكرهون أن يستذلوا، يكرهون أن يقهروا، أن يظلموا ظلما وهم لا يقدرون الدفع عن أنفسهم، كانوا يكرهونه، فإذا قدروا على الانتقام واستطاعوا ذلك عفوا لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا من مكارم أخلاقهم. نبينا عليه الصلاة والسلام وصف في هذا القرآن وفي الكتب المتقدمة بهذه الصفة العظيمة. جاء في البخاري عن عبد الله بن عمر قال: وجدت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: وإن نبيكم لموصوف في التوراة بمثل ما وصف به في القرآن، وكان مما وصف به ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولا يجزي بالسيئة السيئة، لا يقابل صاحب السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. وفي سنن الترمذي بسند صحيح سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا، وكان لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، مع أن الإنسان إذا أسي إليه وفعل بمثل تلك الإساءة جاز له ذلك، ولكن الأكمل أن يعفو ويصفح. وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي هذه حال جائزة أن يجازي الإنسان السيئة بمثلها، ولكن هناك حالة أعظم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وحث الله جل وعلا عباده أن يكونوا كذلك، وأن يكونوا من العافين، وأثنى عليه على من اتصف بهذه الصفة العظيمة. قال الله سبحانه وتعالى في صفات المتقين لما ذكر الجنة وأنها أعدت للمتقين، قال سبحانه وتعالى في صفتهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كم من إساءات تحصل في هذه الحياة. لكن إذا كان عفوك ليس فيه ضرر فكن عافيا متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضي الله عنهم. أخبر الله جل وعلا أن العفو هو التقوى كما ذكر في آية الطلاق في سورة البقرة، وأن من طلق وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي طلقها قبل أن يدخل بها، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فمن طلق امرأة قبل أن يدخل بها وكان قد سمى لها مهرا يجب أن يدفع نصف ذلك المهر. قال الله عز وجل وأن تعفوا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفوا أقرب للتقوى، إن تعفوا أقرب للتقوى. فكما أن العفو في الآية السابقة من صفات المتقين الذين وعدهم الله بجنة عرضها السماوات والأرض، أخبر في هذه الآية أن العفو أقرب للتقوى، والعفو هو التقوى. فأفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مفاضلة في هذه الآية، فالعفو هو التقوى. انظر كيف حث الله جل وعلا على العفو في كثير من أمور الناس ومعاملاتهم حتى في المهر. إن عفا عن مهره وأعطاه وأعطاها كله، أو عفت عن نصيبها وردت إليه المهر كله، فذلك خير وهو التقوى. أبو بكر رضي الله عنه لما حلف ألا ينفق على بعض قرابته، وهو مصطح ابن أثاثة، كان ممن تكلم في الإفك وممن خاض مع الخائضين في اتهام أم المؤمنين بالزنا، فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه، وكان أبو بكر ينفق عليه وكان قريبا له. فأنزل الله سبحانه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي يعطوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فكفر عن يمينه ثم رجع بالنفقة على مصطح رضي الله عنه. وليعفوا وليصفحوا في كثير من جوانب الحياة. عمر رضي الله عنه كما في البخاري دخل عليه بعض الأعراب فكلمه بكلام شديد في حق أمير المؤمنين، أمير المؤمنين بخلافه، قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. عمر الذي عجز الملوك أن يأتوا ببعض ما جاء به عمر، يدخل هذا الرجل فيتهم عمر أنه لا يحكم بالعدل ولا يعطي الناس المال الجزيل. وكان عمر كل من فطم من الرضاع في البيت والأسرة جعل له راتبا من بيت مال المسلمين. فعاش الناس في زمنه خير حياة وأفضل حياة وأهنى حياة في دينهم ودنياهم. دخل عليه هذا الرجل من الأعراب فقال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له بعض جلسائه وهو الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس والله ما جاوز عمر هذه الآية حين تلاها، والله ما جاوز عمر هذه الآية حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. انظر إلى هذه الشدة، إلى هذه القسوة من هذا الرجل في خطاب أمير المؤمنين، ولكن أوقفته آية من كتاب الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فعفى عنه عمر رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تأمل هذه الثلاث الحقائق العظيمة التي عمل كثير من الناس على خلافها وكأنهم يشكون فيها، وهي الحقائق الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير. ما نقصت صدقة من مال، فمهما بذل الإنسان ومهما أنفق في سبيل الله جل وعلا لا ينقص ذلك المال، لا ينقص حسا ومعنا، فلا ينقص حسا بل يبارك الله جل وعلا فيه ويزداد ويكثر. فإن المنفق يخلف عليه، وإن الممسك يحصل له التلف، ولا ينقص معنا بل يعظم الله جل وعلا البركة في ذلك المال، ويجعل بالمال القليل بركة لا يؤديها المال الكثير. فما نقصت صدقة من مال مهما كان، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الناس كثير منهم يتصور أن العفو مع القدرة ذل، كيف أعفو وأنا قادر أن أنتقم، فيظن أن هذه مذلة، ولكن الحقيقة أنها هي العز. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. قال العلماء: عز في الدنيا وعز في الآخرة. عز في الدنيا، فإن العادة جرت أن الحليم الذي يعفو عن الناس والذي لا يؤاخذهم بخطاياهم يعظم في نفوسهم ويكبر في قلوبهم وتكون له الرفعة والعزة. وعزا في الآخرة بالأجر والثواب والدرجات إذا كان عفوه لأجل الله سبحانه وتعالى. والحقيقة الثالثة: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فمهما تواضع لأجل الله سبحانه وتعالى وعملا بالأدلة الشرعية إلا زاده الله جل وعلا رفعة في هذه الحياة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرت زوجه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما في الصحيحين أنه من انتقم لنفسه قط، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. وهذا شأن الصالحين، هذا شأن أهل العلم الصادقين. لا يحمل أحدهم هما لنفسه، لا يحمل أحدهم حقدا لذاته، لا ينتقم أحدهم لنفسه وشخصه، ولكن إن غضب وإن انتقم لله سبحانه وتعالى. فمن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، من انتقم لجسده وقد ضرب وأوذي، من انتقم لعرضه وقد سب واستطيل في الكلام عليه من تقم من تقم لماله وقد أخذ ماله الذي كان ماله عليه الصلاة والسلام، ولكنه ينتقم للدين ويغضب لله سبحانه وتعالى. عباد الله، عفو الإنسان إذا كان فيه إصلاح، وإذا كان فيه خير، وإذا كان عن قدرة عظيمة لا يقدر أجره وثوابه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من عفا وأصلح في هذه الحياة أجره على الله. فكن أيها المسلم في هذه الحياة متصفا بالعفو، متصفا بالسماحة، لا سيما مع القدرة، لا سيما مع النفع ومع الإصلاح، لا سيما مع أصحاب الزلات التي ربما لا يتعمدونها ولا يقصدونها. إن كنت كذلك فأجرك على الله عز وجل، كما أخبر الله في هذه الآية. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. والحمد لله رب العالمين.